ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 30 من شهر 6 سنة 2024. عناوين الأخبار: الدعم السريع يعلن سيطرته على سينجا، ومصادر قريبة من القوات المسلحة تقول أن المعركة لم تنتهي وأنها استردت بعض المواقع. مقتل 8 وإصابة آخرين بجروح في قصف للطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني على حي الصداقة بالحصحصة بولاية الجزيرة صباح السبت. في الذكرى 5 لمليونية 30 يونيو، قيادات سياسية وشبابية تؤكد لدبنجا عودة الحكم المدني والديمقراطي بعد نهاية الحرب. جهاز الأمن يعتقل الناشطة النسوية حياة محمد عثمان بمدينة الدلنج لساعات قبل أن يطلق سراحها. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلن الجيش السوداني اليوم الأحد أن قواته لا تزال تقاتل الدعم السريع في مدينة سينجا عاصمة ولاية سنار ومتمسكة بمواقعها. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد الركن نبيل عبد الله في تعميم صحفي مقتضب، قال: قواتنا في سينجا صامدة ومتماسكة وتقاتل العدو بثبات ومعنويات عالية ومنتصرين بإذن الله. من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مدينة سينجا عاصمة ولاية سنار يوم السبت. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع المقدم الفاتح قرشي في بيان، قال أن قواتهم استولت مساء السبت على جميع المواقع الرئيسية داخل المدينة بما في ذلك الفرقة 17 مشاة، وأنها بسطت سيطرتها التامة على المدينة. وفي ذات السياق شهدت مدينة سينجا حسب مصادر متعددة شهدت عمليات نهب وسلب واسعة للأسواق والمباني الأخرى في الوقت الذي غادرت فيه أعداد كبيرة من سكان المدينة. وقالت تنسيقية لجان مقاومة الخطوم أن سكان سينجا أصيبوا بالحلق بسبب عمليات النهب والسلب وإطلاق الدعم السريع سراح المساجين. وقال المرصد السوداني لحقوق الإنسان أن قوات الدعم السريع احتجزت المرضى والعاملين بمستشفى سينجا باعتبارهم دروعا بشرية. هذا وتزامن الهجوم على سينجا مع زيارة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان لمدينة سنار التي تبعد نحو 70 كيلومتر من مدينة سينجا عاصمة الولاية. وفي الأثناء أكد مواطنون من سينجا تحدثوا لراديو دبنجا، أكدوا أن الاشتباكات ما زالت متواصلة في المدينة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال مواطن لراديو دبنجا: أثناء دخول الدعم السريع إلى سينجا حاول أحد المواطنين مغادرة المدينة مع أفراد من أسرته على متن سيارة، لكن جنود من الدعم السريع أنزلوهم من سيارتهم وطلبوا منهم التوجه إلى منازلهم. وأوضح أن الخوف والرعب يسيطران على سكان المدينة بسبب المواجهات، خاصة بعد أن وجدت محاولات السكان للفرار خارج المدينة بحثا عن الأمان وجدت مقاومة من قوات الدعم السريع، مشير إلى نزوح الآلاف من سكان سينجا والقرى المحيطة إلى ولاية النيل الأزرق المجاورة، فيما توجه بعضهم نحو ولايتي القضارف وكسلا. قتل 8 من المدنيين وأصيب آخرين بجروح في قصف للطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني على حي الصداقة بمحلية الحصحصة بولاية الجزيرة صباح السبت. وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان تلقى الراديو دبنجا نسخة منه، قال أن سلاح طيران القوات المسلحة شن صباح السبت 29 من شهر 6 سنة 2024 غارات جوية على حي الصداقة بمحلية الحصحصة أسفرت عن ارتقاء 8 من الشهداء المدنيين وإصابة آخرين ودمرت بعض المنازل والمواقع المدنية. قتل 3 أشخاص بينهم الناشط المعروف إبراهيم شوتايم في قصف للدعم السريع على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور يومي الجمعة والسبت. وأكدت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر أن الناشط إبراهيم شوتايم يتوفى بسبب قذيفة مدفعية أصابت المنزل الذي كان يقيم فيه بالفجر. وبرز شوتايم خلال ثورة ديسمبر 2018 التي مهدت للإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير من خلال تغطيته المباشرة للاحتجاجات ونقلها على مواقع التواصل الاجتماعي مما أكسبه شعبية واسعة. وبعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 انتقل شوتايم إلى الفاشر حيث تقيم أسرته، وظهر خلال فترات متقطعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مقاطع فيديو وهو ينادي بوقف الحرب. اعتقل جهاز الأمن الناشطة النسوية والمسؤولة في إدارة المنظمات في قطاع الصحة بالدلنج حياة محمد عثمان من منزلها في حي الجوز شرق الدلنج يوم الخميس، حيث تم احتجازها في مباني الجهاز بالمدينة والتحقيق معها ثم إطلاق سراحها في نفس اليوم. وقال مصدر لراديو دبنجا أن قوة من جهاز الأمن اقتادت الناشطة النسوية حياة محمد عثمان من منزلها إلى مباني جهاز الأمن بالدلنج، وكشف عن أن التحقيق معها كان حول أنشطتها ولقائها قيادي بالحركة الشعبية ضمن مجموعة من النساء في محاولة للسماح بمرور مساعدات إنسانية من الدلنج إلى كادوغلي، وذلك ضمن مبادرة للتواصل مع قيادات الدعم السريع في الدبابات للسماح بمرور المساعدات عبر طريق الأبيض الدبابات الدلنج. وتابع كذلك تم التحقيق معها حول اجتماع شاركت فيه لتكوين منظمة نسوية إنسانية الأسبوع الماضي. وأشار المصدر إلى أن التحقيق تعرض إلى إخفاء بعض تجار سوق الدلنج للبضائع والسلع الاستهلاكية بجانب تصرف والي الولاية في مرتبات الموظفين. قال عضو لجان مقاومة الكلاكلة عثمان سر الختم لراديو دبنجا أن الذكرى الخامسة لمليونية 30 يونيو 2019 أكدت فيما لا يدع مجال للشك أن طموح الجنرالين البرهان حميتي هي الوصول للسلطة على حساب دماء الأبرياء. وأضاف ما يحدث اليوم هو استمرار لما حدث عند فض الاعتصام، ولكن إرادة الشعب السوداني هي الغالبة والرهان سيظل على الثورة السودانية والحكم المدني. من جهته قال القيادي بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم شهاب إبراهيم لراديو دبنجا، قال أن ذكرى مليونية 30 يونيو تكشف بجلاء محاولات العسكر للاستيلاء على السلطة والتي بدأت بفض الاعتصام ثم الانقلاب على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر ثم إشعال الحرب الحالية في 15 أبريل 2023. وأضاف كل المحاولات فشلت، وحتى هذه الحرب لن ينتصر فيها أحد من الطرفين، فالجيش نزعت مشروعيته الأخلاقية بقصف سلاح الطيران بالبراميل المتفجرة على المواطنين، أما الدعم السريع يكسر من الانتهاكات والنهب في المناطق التي يسيطر عليها. وشدد إبراهيم على ضرورة وقف الحرب وعودة الحكم المدني. قال حزب البعث القومي في بيان بمناسبة ذكرى انقلاب 30 يونيو 1989 أن أسوأ تكتيكات نظام الإنقاذ الانقلابي للقضاء على المعارضين السياسيين تمثلت في تكوين الميليشيات الدموية والمتطرفة وبناء الجيوش المتعددة منها الدعم السريع أحد أطراف الحرب الحالية التي أشعلها دهاقنة الإسلاميين في 15 أبريل 2023 والتي شردت الملايين من بيوتهم ونهبتها وانتهكت كرامة المدنيين والمدنيات وقضت على البنية التحتية. وفي السياق ذاته قال بيان المكتب السياسي للبعث في نفس اليوم تمر علينا ذكرى انتفاضة هبة الشعب في 30 يونيو 2019 التي تكثف فيها الوعي الجماهيري المتصاعد للحفاظ على ثورة ديسمبر أبريل المجيدة بعد أن حاول الإسلاميين وأعوانهم الانقضاض على الثورة والسلطة بفضل الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم والمدن الأخرى وقتل المئات من الثوار وسائرات، ولكن جاءت الجماهير الهادرة من كل فج عميق تطالب بالحكم المدني وإنجاز مهام الثورة وبرنامجها الذي كتبته بالدم على الشوارع، مما أدى إلى تراجع قوى الردة والفلول أمام أمواجها التي احتلت الشوارع وكستها بشعارات الثورة، معبرة عن وعيها بضرورة التغيير الذي سيبقى مهما كانت سطوة الاستبداد وكيد الشموليات. قدم عضو الكونغرس الأمريكي جون جيمس وكولين إيرلت مشروع قانون مدعوم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يعرف أعمال العنف التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها باعتبارها أعمال إبادة جماعية. ويتضمن المشروع إدانة الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد الجماعات العرقية غير العربية في دارفور، ويشير إليها على وجه التحديد على أنها أعمال إبادة جماعية، مع إدانة جميع الفظائع التي ترتكبها كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وأيضا يدعم مشروع القانون عقد المحاكم والتحقيقات الجنائية الدولية لمحاسبة قوات الدعم السريع على جرائم الحرب. اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس أن الإنذار الذي أطلقه تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بشأن السودان مؤخرا استخدم عبارات حازمة ليعبر عما نعرفه حق المعرفة، ألا وهو أن الوضع الإنساني في السودان هو الأسوأ في العالم. ودعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان عاصف تحصل عليه راديو دبنجا، دعت كافة الدول إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لإنقاذ الأرواح، وقالت بعد مرور عام من القتال الفارق من أي معنى والذي دمر الإنتاج الزراعي وأنظمة الأسواق وتسبب بنزوح 10 ملايين شخص وعرقلة العمليات الإنسانية، يواجه السودان اليوم أسوأ مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد يسجلها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في البلاد على الإطلاق. كشف الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على حسابه بمنصة إكس عن اجتماع جمعه أمس السبت بمدينة عنتبي بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بريلو، تناول عددا من القضايا في مقدمتها اقتراح الاتحاد الأفريقي بشأن حل الأزمة في السودان. الخبر الأخير في النشرة: بدأت حكومة ولاية القضارف بمحلية القلابات الغربية في توزيع 840 طن من التقاوي المختلفة المقدمة من منظمة الأغذية والزراعة والعلوم التابعة للأمم المتحدة الفاو لصغار المزارعين في 11 محلية على نطاق الولاية. وأكد والي القضارف اللواء ركن معاش محمد أحمد الحسن أحمد اهتمام حكومة القضارف بنجاح الموسم الزراعي الماسل والعمل على توفير الأمن الغذائي لأهل السودان في ظل الظروف الراهنة. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بابنوسا 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول خطاب الكراهية الذي تنامى بعد اندلاع حرب 15 أبريل وأصبح وقود للحرب. في إطار محاربة الظاهرة نشطت حملة نحن واحد التي أطلقها ناشطين في مجال حقوق الإنسان لمكافحة خطاب الكراهية. في حلقتنا اليوم وفي جزءها الأول نتناول مجهودات الحملة في مكافحة خطاب الكراهية مع المحامي الأستاذ محجوب عبد الله مدير الحملة، ومع المحامي عثمان حسن صالح تعريف خطاب الكراهية بجانب كيف عالج المشرع السوداني مسألة خطاب الكراهية، وذلك مع المحامية محاسن عبد القادر عوض، وأخيرا خطاب الكراهية في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية تتحدث فيه المحامية الدكتورة رنا عبد القفار. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام مع المحامي محجوب عبد الله مدير حملة نحن واحد متحدثا حول الحملة.
شكرا دبنجا على إطاحة الفرصة، وشكرا الأخ الصادق مصطفى زكريا إنكم أتحتوا لنا فرصة إنه نتحدث عن موضوع بيأرق الشعب السوداني وأصبح مهدد لوجود السودان ومهدد للوحدة واللحمة السودانية، ألا وهو خطاب الكراهية اللي تفشى وتنامى عقب اندلاع الحرب بوتيرة أصبحت متسارعة جدا. حملة نحن واحد حملة ابتدرها ناشطين في مجال حقوق الإنسان من منظمات مختلفة وأفراد، صحفيين، قانونيين، مهتمين بالشأن العام، والحملة بدت في مايو وفيها مجموعة من الأنشطة اللي هو تمثلت في أنه نحن أقمنا عدد من الندوات وتم بثه في الموقع المخصص بالنسبة لحملة نحن واحد. أيضا من الأنشطة أنه يعني تم استكتاب صحفيين، اتكتب مقالات في الموضوع ده وتم نشره في الموقع. وأيضا من الأنشطة المصاحبة أنه نحن عدينا أو بثينا عدد كبير جدا من الفيديوهات التعليمية اللي بتكلم عن خطورة خطاب الكراهية وتعريف خطاب الكراهية. أيضا تم نشر عدد كبير من الفيديوهات من كافة الطيف السوداني، ممكن تقول إنه الناس استنطقناهم إنه يتكلموا عن خطاب الكراهية بغرض إنه نحس الناس في إنهم ما يمشوا في الاتجاه ده. وفي ناس طبعا بينشروا خطاب الكراهية بدون دراية أو بدون قصد. أيضا الحملة عند من أنشطتها عند اللي هو مناصرة، وخاطبنا القمة الأفريقية أو المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأيضا تواصلنا مع جهات دولية، وكانت الفكرة في إنه هم يخاطبوا الدولة إنه ما تبث الخطاب ده في الأجهزة الرسمية الإذاعة والتلفزيون، وكذلك إنه ما يتناولوا موظفينا والمسؤولين ذاتهم في الدولة. أنا بفتكر إنه الحملة حققت نجاح كبير جدا خلال الشهرين، وهو القيد الزمني بتاعه واللي هو من مايو ليونيو بينتهي بعد أسبوع من الآن. أنا داير أقول إنه الحملة دي كانت ملك للجميع. أي صحيح نحن ابتدرناه وكده، لكن ما نحن كنا ملاكه، بالعكس طحنا المسألة دي لكل أي زول دلبي دلوه في الموضوع ده. وأنا داير أقول إنه نحن يعني كل المواد اللي تم إنتاجها وجمعها فيما يتعلق بمناهضة خطاب الكراهية بيبقى ملك للكافة. وأنا بتمنى إنه الحملة دي ما تقيف، وإنه الناس تسعى في إنها تمشي لقدام فيه، ونحن بنساعد أي جهة على أساس إنها تبدأ من حيث نحن انتهينا. وشاكرين لكم جدا في راديو دبنجا إنكم وقفتوا معانا في إنكم تساهموا في نشر الوعي بين الناس، ونتمنى إنه نتواصل فيما يخص الشأن العام وشأن السودان. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مواصلة في حلقتنا سألنا الأستاذ عثمان حسن صالح المحامي عن شنو معنى خطاب الكراهية، أو طلبنا منه التعريف مصطلح خطاب الكراهية.
طيب، خطاب الكراهية واحد من المصطلحات اللي انتشرت بسرعة كبيرة جدا على كافة المستويات، والخطاب بتاع الكراهية ما في الآن في القانون الدولي لحقوق الإنسان في تعريف شامل لما هو خطاب الكراهية. في بعض المواد في القانون الدولي الإنساني زي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 20 يتكلم عن مسألة خطاب الكراهية. فالمادة 20 بتقول إنه تحظر بالقانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. فالتعريف هنا أو المصدر بتكلم عن بعض المسائل، يعني يتكلم عن مسألة التمييز ويتكلم عن العداوة ويتكلم عن العنف. دي الثلاثة كلمات القاعد يستخدمها المجتمع الدولي في مسألة خطاب الكراهية، لكن ما في تعريف واضح شامل لما هو خطاب الكراهية. لكن الأمم المتحدة على أساس أنه تعرف خطاب الكراهية أو تضع إطار لمسألة خطاب الكراهية اتكلمت عن أنه خطاب الكراهية هو نوع من التواصل الشفهي أو الكتابي أو السلوكي، وده حتى ممكن يعني مسألة الإيماءات والرموز وحتى الرسوم اللي هي بتهاجم شخص أو مجموعة، أو استخدام لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة لشخص أو مجموعة على أساس الهوية. العناصر بتشكل الهوية اللي هي الدين، الانتماء العرقي، الجنسية، اللون، النسب، النوع الاجتماعي، أو أحد العوامل اللي هي بتحدد الهوية. فخطاب الكراهية هو خطاب تمييزي متحيز متعصب غير متسامح، خطاب ازدرائي احتغاري مهين مذل لفرد أو مجموعة. من التعريف ده ممكن الناس تعرف إنه ما هو خطاب الكراهية، يعني ممكن يكون خطاب الكراهية شفاهة، ممكن يكون كتابة، ممكن يكون بالإشارة أو بالإيماءة أو بالرسوم أو بأي وسيلة مفهومة لدى الآخرين إنها بتشكل ازدراء أو احتقار للآخر أو للآخرين. فبالتالي خطاب الكراهية الآن انتشر، وانتشر عن طريق التواصل الشفهي. كثير من الجهات اتبنت خطاب معادي للآخر، محتقر للآخر، وانتشر انتشار النار في الهشيم، وده بأدي إلى إشكالات مجتمعية كبيرة جدا، وممكن يؤدي إلى العداوة، وممكن يؤدي إلى العنف زي ما شفنا في كثير من الحوادث. كثير من الإبادات الجماعية اللي حصلت في كثير من دول العالم كان وراها خطاب بتاع كراهية. أي إبادة جماعية حصلت كان قبلها سبق خطاب بتاع كراهية. فخطاب الكراهية بالصفة دي حاجة مذمومة وحاجة مرفوضة، ويجب كلنا نقف ضد خطاب الكراهية. شكرا جزيلا.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، ما زلنا في برنامج في الميزان، موضوع خطاب الكراهية. ومن الأستاذ عثمان صالح انتقلنا إلى الأستاذ المحامية محاسن عبد القادر عوض، وسألناها عن كيف عالج المشرع السوداني جريمة الكراهية في القوانين السودانية.
طيب مجتمع السوداني مجتمع كبير، والسودان بلد كبير مترامي الأطراف، وفيه كمية كبيرة من القبائل. القبائل دي ذاتها كل قبيلة عندها لونة، وكل قبيلة عندها إثنية مختلفة، وكل قبيلة عندها لسان مختلف، وكل عندها لغة وعندها لهجة وعندها ثقافة وعندها شكل بتاع حياة مختلفة يعني من القبيلة الثانية. وإن كان حتى الاختلافات مرات بتكون بسيطة، لكن هو في النهاية في اختلاف. يعني للأسف إنه فيما بين هذه القبائل أو مكونات مرات بنجد إنه في خطاب كراهية يعني بيناتها. يعني في قبائل بتشوف نفسها إنها هي الأفضل، وإنها هي مثلا عندها امتيازات أكثر، وإنها هي لغة الأحسن، وإنها هي دين الأفضل وكده. فخطاب الكراهية قاعد يكون بين الطوائف دي أو بين القبائل دي. المشرع السوداني أداه يعني أداه حقه من الانتباه، وحاول إنه فصل له يعني مواد في قوانين محددة عشان يحد من خطاب الكراهية، ويعتبر هذا يعني المسلك جريمة. ليه؟ لأنه أساسا أي قانون في العالم يتوضع عشان يجعل المجتمعات المتعددة الموجودة في القطر الواحد تقدر تتعايش بسلام. ده كان هدف المشرع السوداني، إنه يبس السلام بين الناس، وإنه أي يعني شخص قام بأي سلوك من شانه إنه يعرض هذا السلام لأي شكل من أشكال الدمار يعني، أو دار يدمر السلام ده، أو دار يخط الناس في حتات ما في التريك الصحيح. المشرع السوداني في بعض المواد وضح إنه هذا المسلك جريمة، وجريمة يعاقب عليها بالسجن أو بالقرامة أو مرات بالعقوبتين معا، وإنه الناس تنتبه في هذه المسألة. أول حاجة بتجد في القانون الجنائي السوداني سنة 91 تعديل 2020 في المادة 64 اللي جاء فيها من يعمل على إثارة الكراهية أو الاحتقار أو العداوة ضد أي طائف أو بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان أو بأي كيفية تعرض السلام العام للخطر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالقرامة أو بالعقوبتين معا. إذن المادة افتكر واضحة إنه أي يعني شخص يقوم بأي عمل من شأنه إنه يصير الكراهية بين الطوائف أو يصير عداوة بين الناس اللي هو سبب الاختلاف بتاع العرق أو اللون أو اللسان واعتبروا جريمة يعاقب عليها بالسجن. أيضا جاء في قانون جرائم إلكترونية 2007 تعديل 2018 أيضا في المادة 16 كل من ينتهك أو يسيء أي من المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها بسجن لمدة لا تجاوز 3 سنوات. وبرضه نفتكر المادة هنا واضحة إنه الناس الآن هي طبعا بيحتاج مادة حديثة، وتكلمنا عن الوسائل الحديثة بتاعة النشر واللي هي الوسائل الإلكترونية المختلفة، سواء كان بالتلفونات أو كانت بأي يعني مهم استخدام شبكة المعلومات المعروفة دي، في إنه أي شخص استخدم هذه الشبكة في إنه يصير الكراهية بين الناس أو بين الطوائف أو بين الإثنيات المختلفة دي بيعتبر أيضا جريمة ويعاقب حتى، وممكن يصلوا له طبعا. يعني الناس بتفتكر إنه المسألة يعني زي ما بقولوا سايب السايب. أيضا في قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 في المادة 26 اللي هي في الفقرة 1 بتجي فيها فضلا عن أي التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحفي التزام، وفي مجموعة من الالتزامات على الصحفي إنه يلتزم بها. نحن اخترنا المادة واو اللي هي ألا ينشر أي أمر يتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف أو العلم ما يؤدي لإشاعة الدجل. وطبعا معروف الصحافة هي المنوط بها إنها تنشر السلام الاجتماعي بين الناس وتنشر الثقافة وتنشر العلم. فإذا أي صحفي يعني اتخذ منحة آخر في إنه حاول إنه ينشر خطاب يحتوي على كراهية أو فيه عنصرية أو فيه أي مادة أو فيه حتى لو مستبطنة في إنه يحتقر من شأن قبيلة أو يحتقر من شأن لون أو يحتقر ثقافة أو يحتقر ديانة أو المهم أي مسلك من السلوك ده من شأنه إنه زي ما قلنا بحسر السلام العالمي يعتبر جريمة. والصحفي ده يعني في هذا المسلك بيعتبر بالنسبة جريمة، وممكن يفصل من الصحيفة ويعاقب بموجب قانون الصحافة والمطبوعات. يعني افتكر دي 3 قوانين انا يعني بحثت فيها ورأيت انه فيها يعني المشرع حاول انه يحد من خطاب الكراهية من خلالها، وارجو انه اكون اوفيت هذا الامر حقه. شكرا جزيلا محاسن عبد القادر عوض المحامي.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. ما زلنا في برنامج في الميزان، وفي آخر الجزء الأول من الحلقة مستمعينا الكرام تحدثت إلينا المحامية الدكتورة رنا عبد الخفار متناولة خطاب الكراهية في القوانين والاتفاقيات الدولية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، راديو دبنجا، والسلام عليكم كل المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. أنا هتكلم عن الاتفاقيات الدولية فيما يخص التحريض وخطاب الكراهية. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 7 منه بيقول إن للجميع الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز ينتهك هذا الإعلان وضد أي تحريض على مثل هذا التمييز. اتفاقية الإبادة الجماعية المادة 3 بتقول على إنه يعاقب على الأفعال الآتية: جيم، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المادة 4 بتقول تعلن الدول الأطراف إن كل نشر لأفكار تقوم على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية أو التحريض على التمييز العنصري، وكذلك جميع أعمال العنف أو التحريض على مثل هذه الأعمال ضد أي عرق أو مجموعة من الأشخاص من لون آخر، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون أصل عرقي. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 20 فقرة 2 تحظر بالقانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. بنخلص لشنو؟ لأنه القانون الدولي حظر خطاب الكراهية بموجب القانون الدولي. ليه؟ لأنه الدعوة أو الترويج لخطابات الكراهية بتكون السبب اللي بتؤدي إلى جرائم فظيعة ارتكبت بناء عليها، كما حدث في رواندا وبروندي وفي البوسنة وفي كمبوديا وحتى الآن في السودان. كل الإبادة والجرائم اللي ارتكبت في حق الإنسانية بدت بالكلام، بالترويج للكراهية. عشان كده العديد من المعاهدات الدولية من إنشاء الميثاق الأمم المتحدة حتى الحروب العالمية بدت بخطابات الكراهية. لذلك قامت الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال أو الدعوة أو الترويج للكراهية والتمييز العنصري. في عام 1965 قامت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. عام 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تمنع أو تحظر الدعوة للكراهية والتمييز أو العداوة أو العنف. أيضا ده ينعكس على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969. أي تحريض على التمييز والعداء والعنف جريمة دولية وجريمة ضد الإنسانية. السودان أيضا هو طرف في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اللي بتتعلق بمكافحة خطاب الكراهية والتمييز العنصري. بعض الاتفاقيات الوقع وصادق عليها السودان زي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهي دي اتفاقية بتلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز العنصري وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، والسودان صادق عليها في عام 1977 مش وقع صادق يعني بواسطة البرلمان. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضا السودان موقع ومصادق عليه من سنة 1986، يعني ده القانون داخلي. بتضمن العهد ده مواد تجرم التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية. برضو السودان موقع ومصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1986. العهد ده بتضمن التزامات بضمان المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أيضا السودان موقع ومصادق على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اللي هو بيتضمن الميثاق ده أحكام بتمنع التمييز وتحث على التسامح والمساواة. والسودان يعني من سنة 77 هو مفروض إنه يكافح ويحارب خطاب الكراهية والتمييز العنصري ويكون من ضمن قوانينه. من الاتفاقيات الموقع على السودان لكن ما صادق عليها هي سيداو، اللي هي التمييز ضد المرأة أو القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وطبعا دي حصل فيها جدل شديد جدا جدا بسبب إنه الإسلاميين عندهم فهم لها، وكان ممكن نوقع ونصادق مع التحفظ على البنود اللي هي بتختلف معانا في ديننا. فالسودان ملزم بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الموقع عليها باتخاذ تدابير قانونية وإدارية للقضاء على خطاب الكراهية والتمييز العنصري وتعزيز حقوق الإنسان في السودان لجميع الأفراد على قدم المساواة. قانون الجيش 2007 تعديل 2013 نص في المادة 7 في المادة 6 منه فقرة جيم على إن مهمة من مهام الجيش حماية القانون، حماية الدستور، حماية حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون. يعني الجيش مفروض إنه يكون حامي لحقوق الإنسان وضد التحريض على التمييز والعداء وما هو براو، وكمان قوانين الدعم السريع. الاثنين قوانينهم يتلزمون على إنهم يراعوا وفي تنفيذ عمل القانون الدولي الإنساني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقتنا حول خطاب الكراهية في برنامج في الميزان. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. وفي الجزء الثاني من حلقتنا حول خطاب الكراهية سنتناول فيه مخاطر خطاب الكراهية وتأثيره على الأجيال القادمة، وكذلك سنتناول دور منظمات المجتمع المدني في محاربة ظاهرة خطاب الكراهية ودور رجال الدين في محاربة خطاب الكراهية، وأخيرا حول دور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في محاربة هذه الظاهرة. بكرر بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في الجزء الثاني لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، تويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو-دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا دبنجا دبنجا, دبنجا.
لحظة من وثني أو لحظة من وثني تغسل عني حزني لو لحظة من وثني لو لحظة من وثني تغسل عني حزني تحملني ترجعني تحملني ترجعني لا عيون وطني يا وطني يا وطني والشمس في السماء كالشراع والشمس في السماء كالشراع تعانق الحقول أو المراعي وأوجها العمال والزراع يا وطني لو لحظة من وثني لو لحظة
من المعسكرات
لماذا لم يتدخل القوات الدولية وكم من الناجين ذات الجود المعسكر
صوت لاجئين أمانيهم أحلامهم
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم أحلامهم أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات وفيها نتناول أوضاع اللاجئين السودانيين بإقليم الأمهرة بأثيوبيا والحديث المتداول حول عرض مقدم من مفوضية اللاجئين والسلطات الأثيوبية بترحيلهم إلى أماكن أخرى داخل الإقليم وما يتردد حول إبدأ بعض اللاجئين رغبتهم في العودة إلى السودان بسبب الظروف التي يعيشونها بجانب أوضاع السودانيين اللاجئين بليبيا في مدينة الكفرة سمعنا الكرام ونبدأ حلقتنا بلقاء مع أحد نشطاء اللاجئين السودانيين بإقليم الأمهرة في أثيوبيا وسألناه ابتداء حول الحديث الذي يتردد عن إبدأ بعض السودانيين اللاجئين رغبتهم في العودة للسودان
والله اللاجئين دي الأسي هم بفهمنا العام والرأي العام حقه في تقدير أنه نحن ظروفنا جابتنا هنا ظروف حرب والأسباب جابتنا ما انتهت لسه في السودان بل اليومين دي المعارك ذاتها بقت مشتدة شديد ما معروف الحاصل يعني بالضبط فإنهم عبر الحدود دي ذاتها يجيبون الولايات الشرقية ما فيها أمان بالشكل الممكن عموما السودان الآن أجواء مبتع السلام لحد اللحظة رأينا الغالب الكل بتاعهم يمكن 80% بينظر انه مفروض اذا في ترحيل لهم يتم لمكان امن خارج اثيوبيا او اي مكان في اثيوبيا يكون مرحلي وبعد ذلك يودوهم حته ثانيه امن لكن خيارات الرجع على السودان هم هسي فهم لا شايفين انه الامور لسه ما اكثر تعقيد حتى الناس الموجودين في المدن الامنه مهددين ومرشحين وإلى آخره وكذا فدروا عند الغالب الناس بالعفوية وبالرأي المشترك بينات
طيب هل في لاجئين فعلا أبدوا رغبتهم للعودة إلى السودان؟
والله في 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 أعداد منهم ناوية بدل الموت البيزيلا أو إنهم يفقدوا كل مقومات الحياة الرسمية في الحياة أفضل لهم يرجعوا السودان أفضل لهم لكن دي ما نسب كبيرة، دي نسب محدودة خاصة اللي عندهم أسر وضعنا الاقتصادية سيئة جدا، ما عندهم من يعول ولو يساندوا، فديل بيشوفوا خياراتهم أفضل إنه يرجعوا السودان. لكن زي ما قلت لك نسبة ضعيفة، ما نسبة كبيرة شديد، لأنه ديل هم بيشوفوا في زول بيكون فقد بيته وعمله مصادر دخله عنده ناس ماتوا، فبشوف إنه الرجع للسودان في الظروف الحالية مع الغلاء الطاحن اللي بيجون الأخبار ما مساعدة ومبشرة للحالية.
طيب الحلول الجديدة اللي انطرحت لكم في إثيوبيا شنو الآن؟
والله حل واضح بشكل جذري ما في لحد اللحظة، لكن معظمها هي وعود ابتداء باليوين والمكاتب حقتها في جنيفا وبعض المنظمات الحقوقية اللي بتطالب بحقوق الإنسان واللي بتجيب ضد الانتهاكات وكده، فمساعين إنه يوفروا ملاذ آمن، خاصة إنه اللاجئين من يوم 1/5 لحد تاريخ اللحظة هم موجودين في الغابة، بالإضافة للموجودين في المعسكر بتاع كومر في الشارع برضو، فهم كلهم بتاريخ واحد موجودين، وتفاهم الحاجات ذاتها زادت عليهم. يعني أول شيء الشح في المويه، في الخدمات عموما، الوضع الأمني أصلا في سيولة حقيقية الآن، فيش سباكات مفتوحة عديد بشكل مباشر بين المجتمعات الأسيوبية في بينا ومجموعات مسلحة تانية، وبالإضافة لضعف النفوس اللي بيدخل للنهب وكده. وهسي برضو في يوم الوقفة يعني ضربوا مرة يعني قتلوها، هي من ضمن اللاجئين اسمها عديلة أحمد إسماعيل، ضربت في رأسها بطلوا ناري، كانت في مدينة شهيدي وجاء المعسكر. وتاني برضو في لاجئ ضرب في رجله في نفس الحي، في شباب اثنين في ولالة برضو تم اختطافهم وضربوهم ضرب مبرح، وفي واحد احتمال يكون برضو مات. فدي كلها أسباب بتخلي بيشجع الأسر تحديدا عندهم أطفال وأصحاب الأمراض المزمن والنسوان الحوامل وغيرهم من حالات حرية، يعني إنهم يفكروا يرجعوا طالما الحلول الفورية والوعود لسه روحها طويلة تجاه المؤسسات الدولية وكده، يعني بتلقى إن الأمل بقى طويل وبعيد. ما دي الأحاسيس المتشكلة في جوا وجداني لاجي موجود في منامها راسي حاليا.
كان في كلام عن إنه خصصوا لكم مكان تاني بجم شهيدي.
أي خصصوا مكان اسمه كوكيت، قالوا فيه، هو صراحة هو من إحنا ما عارف إنه المكان ده كان مخزن ولا مخزن بتاع الجيش ولا معسكر، ما مفهوم. في النهاية مكان مصور، الأسوار تقريبا أباوت 2 متر أو 3 متر ارتفاع والمدخل واحد، وممكن يكون المساحة قدر ملعب كرة القدم يعني. فهم في عقليتهم إنهم يدخلوا الناس زي كلهم جوا يقفلوا، كونوا موجودين جوا بس، وبعد ذلك إذا عملوا معهم بالطريقة اللي بيشوفوها مناسبة، وبعد ذلك هم برضو ينعروا للمنظمات يعملوا تقارير إنه أنغزناهم ووصلناهم وعملنا لهم. ففي نقطة برضو في أرقام قاعدين يتكلموها دائما الأسيوبيين في اللاجئين، بيقولوا إنه عدد الموجودين في غابة أولالة ألف، هم أصلا اللاجئين أولالة هم 2000 يعني، أول 2100 كويس، جو عليهم اللاجئين الموجودين في كومر مش ضامنوا معهم أبعوا 3000 وحاجة، فالعدد الفعلي هناك كبير يعني ما بالأرقام هم بيقولوا، لكن دائما بيصغروا الارقام باعتبار الكارثه والمصيبه ما بالحجم الممكن بيتكلموا اللاجئين، بالاضافه لانه دارين يحسسوا المجتمع الدولي انه ما في مشكله بشكل بيكون صراحه. انا اقول لك هسي يعني ممكن تقدر تقول 15-20% من الاسر السودانيه الضاق بها الحال بيشوف بدل انهم يكونوا في الخريف، وخريف اثيوبيا صعب شديد طبعا لانه ممكن المطر دي تكب الليل كله للصباح، فبشوفوا بدل اول شيء قيام الاكل والخدمات الصحيه والامن، يعني كلها عوامل ضروريه ودي جابتهم انه يلقوها. فطالما الحياه دي غايبه بفضل انه طالما ما في حل سريع لمكان امن بفضل الرجوع للسودان صراحه. يعني بتديهم نسبه 15-20% من النسبه الكليه للاجئين، اما الباقيين فهم مصرين انه يكون في اجلاء لمكان امن ولو مبدئيا داخل اثيوبيا في اقليم ثاني، بعد ذاك لاحقا لو في ترتيبات يعملوا عليهم. فدي المعطيات الحاصله، ففي مذكرات زمان تقدمت ويصير في جهات بتعمل مذكرات وكذا، لكن برضو الفيدباك تعبان، لكن في النهايه بكونوا مطمئنين وانه صوت واصل وقضيه واصله. فاعلاميا القضيه وصلت، لكن بعد ذا الناس بقت منتظره تريد الافعال والنتائج الايجابيه في حقهم كلاجئين، يعني ضاق بهم الوضع يعني. ما ما في زول صراحة على المستوى الرسمي جاب مع القضية بتاعت اللاجئين السودانيين بصورة مباشرة فعالة، خاصة السودانيين يعني.
شكرا لك كثير.
مستمعينا الكرام، كما ذكرنا في المقدمة أيضا سنتعرض لأحوال السودانيين اللاجئين بمدينة الكفرة في ليبيا، ونقدم لكم حديث من اللاجئ عصمت مصطفى من الكفرة حول أوضاع السودانيين اللاجئين الذين فروا من الحرب إلى ليبيا ومتواجدين بمدينة الكفرة، فلنستمع له.
والله ليبيا كانت في البداية يعني ما صعبة زي حاليا يعني، تزل الكفرة عادي وعديك بتحاول تمشي تحريف مدينة كنت غيره، يعني كان ما فيه تعزم زي حاليا. حاليا في تعزم شوية لكن برضه أفضل يعني، حاليا بتطلع لك شهادة صحية وكارت حظر وعندك الفرصة إنك تسافر تدخل ليبيا في أي مكان أنت دايره. لا بعد ما انت وصلت، اول ما وصلت قدتلك راح يومين ثلاثة بتمشي تحجر غير شرعية، بعمل لك فحوصات بسلموك أوراق بتحريب. الأيام الفات كان بتدخل عادي، تجي اول ما دخلت البوابة بتاع الكفرة بيجيك القوات الجيش الليبي بيجيبك عند الحجرة، يجيب لك الموية والحاجات المعروفة بسلمك الحجرة، الحجرة بعمل لك فحوصات وبقول لك امشي. حتى الآن برضو لو مسكوك ما بيعمل لك حاجة يعني، لكن ما بقول مقارب منه ومؤمنه دخول العرواج يعني بتحريب. الليان المحصول بشهادة الصحية والكرت هذا تقريبا 18 في الناس القبلين كانوا قبل ده ما محصولين، حتى الآن داخلين أسر وشباب وضعهم كويس يعني ما في تعزم. حتى أمس شايف الجيش دي جاب للأسر الحين قبل ما أكل جاب لك سكر ودقيق وزيت وسردين، ما عندهم سكن يعني، عايشين تحت حجر النخل. بس الأغلبية السودانيين ما عندهم سكن إلا الناس القديمة اللي عندها يوا عندها أهل بيقوموا يا يأجروا لهم سكن يا يعيشوا في المزارع. والمزارع هو الواحد بيكون قاعد تحت النخل بس يعني، لا عنده حاجة بتخدم به ولا عنده حاجة بيحميه من الشمس رغم إنه ده حرارة كفرة عالية جدا يعني. وثاني حاجة الموية، موية هنا ما لها يعني، في ناس بتمشي مسافات بعيدة تقريبا ويوغاندا شوية واقفة، فبترجع للمزارع اللي فيها موية لكن بنسبة الملوحة قليلة شوية. والأكل أكل ده يعني ما أقولك في أكل دائم كده. الناس جات في البداية كانت صرف لهم الملابس والفراش والبتانية وحتى الأطفال صرف لهم توت كاملة، كان حياتهم كويس. وتاني كان حاجة الناس الأسر برضو سجلت كان بصرف لهم صرف لهم جميع تعاونية ولا حاجة كده يصرفوا على الأسر من هناك. لكن الصرف طبعا وقف من قبل عيد الأضحى، فجات منظمة ليبية تقريبا ما منظمة دولية ولا حاجة، منظمة ليبية سجلت الأسر برضو ما صرف لهم حاجة. الصرف كان تقريبا صابون وسكر ودقيق يعني حاجة بسيط كده عامل زي كيس الساين. الأكل اللي بتوفر أغلبية الأسر اللي بتوفر الأكل اللي جات بقروشها من هناك يعني، مثلا في 5 أسر 6 أسر بيكون عندهم باقي قريشات جوا من السودان بيقوموا بيبدلوا وبعمل لهم كحل واحد أو كمكان واحد بيأكلوا وبيشربوا منه. أما من ناحية الإنسانية والناحية السيئة، قبل العيد كان في منظمة تجي بتشرب على الأطفال بذات الحالات النفسية ولا كان عندهم تدعيم تقريبا. وفي الفترة الحالية النبي ما في تدعيم حصل، لا في سهاية لا في أي تدعيم جاد للأطفال. وفي نقطة برضو مهمة بأنه في أدوية كان بيتصرف للمرضى في الحجرة، لكن أغلبية الأدوية أنا لاحظت الأدوية منتهية يعني المرض، أنا لاحظت الكلام يعني حتى أنا مرضي أني منه أدوية برضو لقيت كلها صلاحيتها منتهية، حبوب الدخيط ومعرفة الناس الرغوة أغلبية الأدوية صلاحيتها منتهية، ما لقيته بكون باقي له شهر ولا باقي له بساعة. حتى الموزع حتى السيارات دخلت بعد المزارع برضو الأدوية صلاحيتها منتهية وما بدوك حاجة واحدة، بدوك أدوية بكمية رغم. لكن تقريبا بعد الشهادة الصحية المستشفى كفرة بيقول العلاج مجان، بتعمل تعالج مجان، لكن الأغلبية ما في زول بيمشي بتعالج مجان، ما أعرف الحاجة الحاصلة شنو يعني. المرض ده هو بيمشي المستشفى خاصة وإيادة خاصة، يوميا داخلين سيارات، مرة يدخل 10 مرة يدخل 13 سيارة تندر، ومرات أقل تندر بياخد 70 نفر، ومرات تلقاه ياخد 25 يعني ما العدد ما ثابت. في جزء بيشيل أسر بكميات قليلة وفي جزء بيشيل الشباب بكميات كبيرة. الزوامات الإنسانية والدولية ضروري ترجع للبلد يشوف حالة السودانيين بالذات الأسر وديهم متأزم جدا. الأهل قالوا يكون محتاجين لما هو سائد ولو في كانت غير لأنه درجة حرارة كفرة عالية والناس بترقد تحت الشجر يعني، والبلد مليان مغارب والثعابين لأنه المنطقة صحراوية وحتى الأكل ما في لا أكل لا صحة. الأسرة هنا محتاجة والله، ولو كان في المزارع يوزي للناس اللي قال سهاريج بتاع مويه صحيه الناس تشرب منه ده له حاجه بسيطه لان المزارع داخليه تمانها مويه حلوه مويه تمانها ومؤثر خاصه الكلى والناس التعبانه في ناس مرض السكري وناس عندهم كلى يعني من اهل الناس بتتعب.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا. انا بشكر لكم حسن المتابعه والاستماع وحتى التقيكم في حلقه اخرى. لكم مني اطيب التحايا.
راديو دبنجا راديو دبنجا
اسمع مني يا كابوس يا كابوس اسمع مني يا كابوس يا كابوس
شم بتسوي في تاريخنا
يا بسوس شم بتكوس
المستمعين. شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.